بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام في كتاب النكاح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الدرس الثاني من كتاب النكاح، وذكرنا في الدرس الأول جملة من بعض أحكامه من تعريفه ومشروعيته وحكمه وحكمه، وأنه عقد كباقي العقود لكنه يخالف غيره في جملة من المخالفات التي تبين وتظهر أن هذا العقد له أهميته. فأخذنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، وقلنا فيه الحظ على الزواج والذي لا يستطيع فإنه يعالج نفسه ويدعو ربه حتى يوفقه لهذه العبادة. قلنا أن الزواج عبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، وهذا الحديث يبين النهي والزجر على من ترك الزواج. فذكر هنا حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنهم ثلاثة، قيل أكثر، قيل أنهم منهم عثمان بن مضعون، منهم عبد الله بن عمرو، منهم علي، قيل غيره. المهم أن هؤلاء النفر اجتمعوا على أمر واحد، وهو الاجتهاد في العبادة والزيادة، لعل الله عز وجل يكفر عنهم سيئاته. فقالوا نريد أن نسأل عن أعمال النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقتدي به، فهم لا يريدون الإحداث حاشاهم. فسألوا أزواج النبي، لم يجدوا النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوا أزواجه عن عمله في السر. هنا في السر يعني في بيته، لأن عمل البيت غير ظاهر، والشيء الغير ظاهر هو السر. ضد العلانية ماذا؟ السر. وليس كل أمر فيه سر يعني أنه يعني قبيح وينظر إليه نظرة قبيحة، لا، قد يكون هناك أمور سرية ومن ورائها الخير العظيم، لكن في أمور سرية ومن ورائها الشر المستطير، كما هو حال أهل البدع في سرياتهم التي من ورائها التكفير والخروج والتنظيم الإرهابي، هذا شيء مذموم. أما إذا احتاج العلماء إلى أن يجتمعوا ويتشاوروا دون العامة، ثم يظهر أثر ذلك بعد حين، هذا أمر مطلوب. وهناك في الحياة الإسلامية ما هو من السر، كما هنا في البيت حال الرجل مع زوجته ما فيها علانية، هنا حال الدوائر والأعمال ما هو يتطلب أنه دائما تظهر. فمعنى السر هنا عن عمله في السر، يعني في شيء لا يعلمونه في البيت لا يظهر لهم. وهذا الحديث فيه اختصار، وإلا جاءهم الجواب أن أعمال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصوم ويفطر ويقوم ويرقد، وأنه يتزوج النساء، يعني إيش؟ يجامع النساء. فبعدما انتهوا من الأسئلة ذكر بعضهم لبعض أن هذه الأعمال يعني قليلة، يعني الإنسان إذا أراد أن يأكل اللحم هذا يتطلب إلى وقت وجهد، قد يذهب نصف النهار حتى إيش يعني يجهز هذا اللحم، لأن اللحم يحتاج إلى تكلف، ما هو مثل أي باقي مثل الأدم أي شيء تمشي، لكن اللحم يحتاج إيش إلى عناية ووقت. والله عز وجل ما خلقنا لنضيع أوقاتنا في هذه الأمور، آكل أي شيء لا آكل اللحم، قال أحدهم لا آكل اللحم يأخذ وقت طويل وفيه نوع من الرفاهية، قال أنا لا آكل اللحم وأريد أن أستزيد في العبادة وذنوبي كثيرة. طيب النبي عليه السلام يأكل اللحم، قال ما هو النبي عليه السلام إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الدور علينا إحنا، الله أعلم بحالنا، هكذا اجتهدوا رضي الله عنه. وقال الآخر لما سألهم عن مسائل الزواج، مسائل النكاح، مسائل الجماع، قال أنا لا أتزوج النساء، إن زواج النساء يحتاج إلى عدة واعتداء وكلفة ووقت، وحتى أيضا إتيان المرأة يحتاج إلى ثمر، ويعني يضيع أيضا وقت واغتسال بعد ذلك. فقالوا هذه إيش أعمال تذهب كثير من الأوقات وفيها شيء من الرغبة والرفاهية، قال أنا لا أتزوج النساء، أريد أن أجتهد في العبادة وأفضل العبادة على هذا الأمر وإن كان مباح. والثالث سأل عن نومه وقيامه، فقال أنا لا أنام على فراش، هذا النوم رفاهية وكسل ويعني راحة للجسم، والإنسان يعني تقريبا عمره 60 نقول هو يعني العدد المتوسط أو العمر المتوسط، فإذا نام الإنسان 8 ساعات في اليوم من 24 ساعة، إذا في عمره 60 كم سنة يقضيها في النوم؟ 20 سنة. يعني أنت عمرك 60 20 سنة إيش في النوم؟ قال هذا شيء 60 سنة ويموت الإنسان، نريد أن نجتهد في العبادة، هذا النوم راحة ورفاهية. قال لا أنام على فراش، أبتعد عن الرفاهية، أجتهد أجد، ما أدري متى يأتيني الموت. هكذا قالوا وانطلق. سمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. ما هنا يأتي نبيمة وإخبار وإفشاء، لا، هذا واجب أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا، لأن أعمالهم أو أقوالهم تتعلق بعبادات، ويجب السؤال إنهم قالوا كذا، ما هو الصحيح في الأمر؟ هذا واجب أن تسأل أهل العلم، ترجع إليهم في حال إنسان قال كذا وكذا في الدين، ما يقال أنك اختبت ونقلت ولا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بما قالوا فحمد الله وأثنى عليه، هذا عادة النبي عليه السلام في خطبة الحاجة. ثم قال ما بال أقوام، هذه كناية، لا يريد التصريح بالأسماء، ولكن إيش يريد؟ أن ينكر على الأفعال أو على الأقوال دون ذكر القائل. نعم، هذا منهج يحتاج الداعي أحيانا، وأحيانا يحتاج إلى أن يصرح. أحيانا يقول ما بال أقوام أو في ناس أو في كذا، وأحيانا يقول بأعيانهم فلان وفلان وفلان، وهذا جاء عن النبي عليه السلام، جاء هذا وجاء هذا. الإنسان ما يمكن يقول ليه ما تقول مثل النبي عليه السلام ما بال أقوام. نعم، نقول ما بال أقوام، لأن الحاجة تقتضي فقط الإنكار القول أو الفعل، ويحتاج إذا كان المسألة فيها غموض وتحتاج إلى تفصيل نقول فلان ابن فلان يقول كذا وكذا فاحذروا، فلان ابن فلان يقول كذا فاحذروا. الأقرع بن حابس استأذن على النبي عليه السلام فقال إذن له بئس أخو العشيرة. لما عائشة سألت لماذا قلت كذا، حتى يحذر الناس، لابد من الحذر. أحيانا الإنسان إذا ما خبرت فلان ابن فلان أو الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية ما يستطيع أن يستوعب، لابد أن تخبر، وهذا ليست من الغيبة، لا، هذه من النصيحة. وانظروا إلى كتب أهل الحديث الذي يقول هذا الكلام أن هذه غيبة، لا يدري عن كتب أهل الحديث وعلم الجرح والتعديل وكتب مخصصة في المجروحين، كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، المجروحين، كتاب المجروحين لابن حبان فقط في المجروحين، كتاب الضعفاء للعقيلي لفلان فقط في الضعفاء، ماذا فيه؟ فلان كذاب، فلان ابن فلان ابن فلان، وفلان ابن فلان ضعيف، وفلان ابن فلان يهم، وفلان ابن فلان، كتب مجلدات. لماذا ألفت؟ نصيحة. وحتى يعرف إذا قرأت السند تقول نعم ها فلان العوفي هذا ذكروه أنه ضعيف، خلاص ما ينفع نقول هنا أقوام وأقوام، انتبهوا، هذا غباء. لابد من التصريح بالأسر، احذر فلان، وإلا إيش؟ غششت الأمة وقعت في متاهات، فلا بد من التسمية هنا. وأحيانا ما يحتاج إلى تسمية كما فعل هنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. النبي عليه السلام غضب لما سمع مقولته وأنكر هذا الأمر، وصعد المنبر وخطب هذه الخطبة ورد عليه. الآن الداعي يأتي بالقول ويرد عليه، يأتي بالشبهة ويرد عليه، هذا واجب. ما تترك الناس لا يفهمون الموضوع، تأتي بالنفور أقوام قالوا كذا وكذا والرد عليه، فجاء بمقولتهم ورد عليه. لكني أصلي وأنام، أصلي وأنام، يعني أنا بنام وما بعتزل الفراش كما قال فلان، لأنه إن لبدنك عليك إيش حق، ما ينفع تبقى بدون نوم. تصل مرحلة إيش تنهار قوات، ما تستطيع نهائيا. في حد يستطيع يبقى بدون نوم إلا حالات شاذة؟ مستحيل، لابد تنام حتى تتقوى على الطاعة، حتى تمارس عملك وشغلك ووظيفتك وقيام بمسؤوليتك. أما أنك لا تنام هذا خطأ. فكان النبي عليه السلام ينام ثم يقوم يصلي الليل. لو صليت العشاء، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، عظيم. أيضا تستطيع إيش أن تقوم في الليل، لكن تقوم مقدار معين، ما تقوم كل الليل، لأنه إيش في ناس يقوموا الليل وعند صلاة الفجر ينامون عن الفريضة. خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل يقوم سدسه، ينام ثلثه، يعني ست ساعات، ثلاث ساعات نوم، ساعة واحدة قيام، ساعتين نوم ويمشي. إذا استطعت أن تزيد ما في بأس، لكن لا تجعل أنك أنت في حالة قوى أنك خلاص تستمر على ذلك، لأنه كثير قليل دائم خير من كثير إيش منقطع، راح تنقطع. فقال أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر. أحيانا بعد الشهر كله النبي عليه السلام ما يصوم ولا يوم، حتى يقول ما يصوم، ويأتي الشهر ويصوم كأنه يريد أن يصوم كله. هناك تكون همة، إذا وجدت من نفسك همة ها زد في العبادة، وجدت فتور ما عند فتور الجسم لا تزيد في العبادة، خطأ. هكذا النفس تشتهي وتتمنى تضعف وتقوى، لا تأتي في حالة الضعف وتحملها ما لا تطيق، وفي حالة القوة تفتر، هذا خطأ. فأحيانا تصوم وأحيانا أحيانا نفس تشتهي. سيأتينا قول الصوفية كيف كانوا يحرموا نفسه وينكروا على الحسن البصري وغيره، جهلة. قال وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذا الشاهد، وأتزوج النساء. هذه الشهوة اللي انتوا تزهدوا فيها، لا، يعني لو شفنا اثنين، واحد بتزوج النساء او في هذه الليلة يأتي اهله وينبسط ويفرح معها، والاخر يقوم الليل رغبة عن الزواج ويبكي ويصلي، من الافضل؟ هذا الذي يأتي اهله افضل من ذاك ليش يقوم ويصلي ويبكي ويدعو، لأن إتيان السنة أعظم من كذا وكذا عبادة. فعل سنة، إحياء سنة، طلب علم يساوي كذا وكذا عبادة. تجلس 40 يوم تتنفل وتتعبد، واحد يجلس ساعة يطلب العلم ويبحث عن سنة ويحييها، هذا أفضل بكثير من ذا. المسألة ما هي مسألة يعني إيش ترغب النفس، المسألة في اتباع النبي، إصابة الحق. لذلك إيش قال النبي عليه السلام؟ قاعدة عظيمة احفظوها وطبقوها، فمن رغب عن سنتي فليس لي. من رغب، قل أنا لا أرغب، يعني لا أحب، لا أريد،
أكره قد يصل إلى الكفر، لكن إذا كان في شبهة لا يكفر. من رغب عن سنتي فليس مني، وإن عمل بعمل أكثر منه. النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحقيقة زاهد وراغب عن سنة النبي عليه السلام، إذن الحق عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة عظيمة. من رغب عن سنتي فعل فعل لم أفعله هذا ليس مني، النبي بريء منه. يأتي يوم القيامة ويريد أن يأتي حوض النبي عليه السلام ويسمع صوت النبي ويقول أصحابي، وتأتي الملائكة تمنعه تدفعه إلى النار، ويقول النبي أصحابي إيش مالهم هذول؟ قال لا تدري ماذا أحدثوا بعد. محدثات. إيش يعني محدثات؟ يعني رغبوا عن سنته وراحوا إيش إلى بدعة. المسألة ما هو مسألة إيش؟ هوى وعاطفة. المسألة مسألة اتباع. شو بفعل النبي عساب أنا بفعل، لا تزيد ولا تنقص. فأنت قد أفلحت وأنجحت. فمن راغب عن سنتي فليس مني، ليس على طريقتي، لم يسلك المسلك الذي فيه النجاة من الغلو والجفاء. هذا أمر مهم أيها الإخوة، لابد من معرفته. ما يؤخذ بالحديث أولا حب الصحابة رضي الله عنهم للخير ورغبتهم فيه والاقتداء بنبي صلى الله عليه وسلم. هنا لا مطعن فيهم رضي الله عنهم أبدا، إنهم جاءوا يريدون خير ويسألوا النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدوا فيه، لكن عرضت لهم شبهة والنبي عليه السلام بيّن لهم الحكم الشرعي. بعد ذلك إذا استمر الإنسان نعم يكون إيش؟ محدث يرحم. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا كلام النبي عليه السلام التزموا وما يدروا. ثانيا أن الخير والبركة في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، الخير والبركة في الاقتداء به واتباع أحواله الشريفة. يلزمك لزاما أن تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرف مدخله ومخرجه وسمته فتقتدي به وتحقق قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة، ما أتاكم رسول فخذوه. كيف تعرف؟ من سيرته، كيف كان يعامل، كيف كان يصبر. لو كل إنسان درس سيرة النبي عليه السلام وطبقه في حياته وفي تعامله مع الناس ما في مشكلة أبدا. لكن إحنا بندعي حب النبي عليه السلام، ها ادعاء وعند التطبيق ما في. النبي عليه السلام ما كان ينتصر لنفسه أبدا، إنما ينتصر للدين. اليوم إذا في خلل في الدين كأنه لا يرى لا يسمع، لكن إذا هو تعرض لشخصه ومكانته تصخب وقام وأرعد ويريد حقوق وحق، تعال جيب حق وأعطي حق ما شاء الله. لكن إذا سمع الله يسب ما له علاقة في الموضوع، ما يغضب ولا يحرك بالمنتشة. لكن إذا واحد سبه واعتدى عليه يريد كل الحقوق. إذا لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن فضل السنة أعلى وأفضل من نوافل العبادات. فضل السنة، تعلم السنة وتطبيق السنة أفضل وأعلى من نوافل العبادات. ولو أنه رأى أن العمل فيها قليل، يعني سن العمل فيها قليل، فمتابعة السنة خير من كل عمل يخرج عنه. صلاة التراويح ستأتينا، رمضان على الأبواب، نصلي السنة 8 وإيش 8 ركعات وثلاثة وتر. في ناس بحب تجتهد 20 وفي ناس 30. سنة النبي عليه السلام 11 ما يزيد. طب هذه قليلة بسرعة من ننتهي. أنت أصبت السنة إيش تريد؟ ها؟ السنة راحتك. هو لا يريد الراحة، يريد التعب والمشقة، مجاراة للناس للهوى حتى يأتي صباحا أمام زملائي والله اليوم صلينا كذا، أحيينا الليلة ليلة القدر. فإصابة السنة خير من إيش؟ من اجتهاد في بدعة. رابعا، أن ترك ملاذ الحياة المباحة، ترك ملاذ الحياة المباحة، الشيء اللذيذ المباح في الدنيا، زهادة وعبادة، خروج عن السنة المطهرة واتباع لغير سبيل المؤمنين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، طيبات الله أحلها، يأتي ناس وبحرموها أو بزهدوا فيها، لا، هذا خروج عن السنة واتباع لغير سبيل المؤمنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإعراض عن الأهل والأولاد. مزين الناس حب الشهوات من النساء والبنين. قال: الإعراض عن الأهل والأولاد. في ناس كثير ما بيهتم لا بزوجته ولا بأولاده، إما في عمل دنيا أو في بدعة، ما يعرف ولده صلى ما صلى في أي مرحلة وصل، ما يدري عن الموضوع نهائيا ولا عن زوجته، منشغل إما في دنيا أو في بدعة. لا، أعظم الأعمال أعمال الزوج، أعمال الوالد، الاهتمام والمتابعة الأولاد. شغل هذا عمل، وتريد تخلف فقط، أنت ستحاسب عنهم يوم القيامة، تتابع أولادك مدخلهم ومخرجهم، صلوا ولا ما صلوا، حفظوا ولا ما حفظوا، تنبههم عن الكذب، تحذرهم من الكذب، تأمرهم بالصدق، بالإخلاص، بالعفاف، بالأخلاق الحميدة. هذا شيء مطلوب منك. متابعة الزوجة، المرأة ضعيفة عاطفية تتابعها بكذا وهذا لا يجوز، هذا حرام، هذا يحتاج أنك تتفرغ لهم. هو دائما فقط عند الصباح تخرج وعند المساء تعود، ولا تهتم بالأولاد ولا الزوجة، إيش عملوا وإيش فعلوا ما تهتم. وأين المصائب تأتي من هذا؟ أنت مسؤول عنهم يوم القيامة، كلكم راع وكلكم إيش؟ مسؤول عن رعيته. الرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته، هذا أمر مهم. إذا قال شيخ الإسلام: الإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله، وليس هو من دين الأنبياء والرسل، لا هو من دين الأنبياء والرسل، ولا الله يحب ولا رسول. الإعراض عن الأهل والأولاد، تترك أهلك وتذهب، حتى لو بدك تذهب لا إيش، لا دعوة كما يقال، ولا لا عبادة ولا أي شيء، لا، إذا ما أنت محصن أهلك ومنبه على أهلك لا تذهب، حتى للجهاد ما تذهب. بشروط الجهاد أن تطمئن لحال الأهل والأولاد، مو تروح تجاهد. وإيش معنى الجهاد؟ رفع الظلم عن الغير، إبعاد الفساد، وإنت في عملك هذا تجلب إيش؟ فساد على أهلك، لا نريد هذا الجهاد. إذا ما في إمام وقائد وحاكم يحمي لي أولادي وزوجتي، لا أريد هذا الجهاد. إيش أفعل في هذا الجهاد؟ أنا أرفع الضرر عن غيري وأروح أضر نفسي، هذا حمق. أو أريد أن أدعو إلى الله وأولادي يضيعون في الشوارع ولا يصلون، وزوجتي تذهب وتخرج خراجة ولاجة، لا بارك الله في هذه الدعوة. تبوا، المسألة ما هو عاطفة أو هكذا، لا، اهتمام. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أهم شيء هذا الذي تحت تريد تدعو الناس، منهم من يستجيب ومنهم لا يستجيب، لا تملكهم أنت، أما زوجتك وأولادك تملكهم تحت يد. فكما يقال المثل، عصفور في إيش؟ في الإيد خير من إيش؟ هو بترك أولاده وزوجته اللي في إيده ماسكهم مستطيع عليهم، وبروح بيطمع إيش؟ والله في هناك كذا، لا، ما راح تحصل، وضيع هذا وهذا. فانتبهوا. خامسا، بيان أن الإسلام ليس رهبانية وحرمانا. وإنما هو الدين الذي جاء لإصلاح الدين والدنيا. وأنه أعطى كل ذي حق حقه. هذا الدين من عند مين؟ من عند الله اللي خلق الخلق ويعلم ما يحتاجون. هو اللي خلق البدن، يعلم ما يحتاج البدن، يحتاج إلى نوم تنام، يحتاج إلى الشهوة الحلال يتزوج يأكل، كيف يحرم ذلك؟ أبدا. يذكر الشيخ النجم رحمه الله قصة بعد أن ذكر هذا الحديث، يقول فيه تفضيل للتلذذ بالمباحات التي تطلبها النفس على نوافل العبادات. يعني وين رايح يا شيخ؟ رايح تاكل وتنبسط، خليك لو قرأنا قرآن. طيب نحن نقرأ قرآن، لكن نفسه وهذا الشيء الحلال ما في ظلم ولا في اعتداء ولا في تقصير، ما في بس، بل هذا أفضل. النفس تحتاج إلى ترويع وتقوي. ها؟ قال في هذا الحديث تفضيل للتلذذ بالمباحات التي تتطلبها النفس على نوافل العبادات التي ربما تؤدي بالعبد إلى الانقطاع والضعف في الأخير. ولهذا جاء في الحديث فإن لكل عابد شرة، فإن لكل عابد شرة، يعني شرة هم نهم نشاط، لكل عابد شرة، ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. الحديث صحيح. فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: قم ونم وصم وأفطر، قم ونام وصم وأفطر، هكذا وهكذا. قال الطحاوي في هذا الحديث: هي الحدة في الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقربون بها إلى ربهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب منهم فيها ما دون الحدة التي لا بد لهم من القصر عنها والخروج منها إلى غيرها، وأمرهم بالتمسك من الأعمال الصالحة بما قد يجوز دوامهم عليه ولزومهم إياه حتى يلقوا ربهم عز وجل. وروي عنه صلى الله عليه وسلم في كشف ذلك المعنى أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ثم ذكر هنا الشيخ قال: ويروى أن رجلا اسمه فرقد السبخي أو السبخي دخل على الحسن البصري وهو يأكل طعاما لذيذا يقال له الفالوذج، فقال له: هلم. فقال: لا آكله ولا أحب من يأكله. ما شاء الله الزهد. شوف، قال: أنا ما بأكل هكذا، شو هذا، هذه يعني رفاهية زائدة، ولا اللي بيأكله حتى ما بحبه. فقال الحسن: لعاب النحل، يعني أراد أن يبين له إيش هذا لعاب النحل، بلباب البر، بلباب البر مع سمن البقر، هل يعيبه مسلم؟ يعني إيش إحنا بنأكل، طيبات ولا شيء محرمات؟ لعاب النحل بلباب البر مع سمن البقر هل يعيبه مسلم؟ وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب الحلوى والعسل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل ولا ما كان يحب؟ وانت الآن جاي تفسد علينا هذا الشيء اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه، وكان سفيان الثوري يحمل معه الفالوذج هذا إذا خرج في سفر واللحم المشوي، ويقول: إن الدابة إذا أحسن إليها عملت. دابتك عندك دابة أحسنت إليها ودائما معتني فيها، ها، تتعبك في المشي ولا ما تتعبك؟ ما تتعبك، إنك اعتنيت فيها. وإن البدن كالمطية، وهذا بدنك كالمطية، أنت نفسك راكبها البدن، لا بد لها من علف، لا بد لها من علف، وهذا من الاهتمام حتى النفس إيش تقوى، حتى النفس تقوى. قال ابن عثيمين: وفي هذا الحديث أن العبادة قد تكون مكروهة لا لذاتها ولكن لما يعرض لها من وصف، فالصلاة من أحب الأعمال إلى الله، ومع ذلك إذا التزم بها الإنسان على الوجه صارت إما محرمة أو مكروهة، يعني وجه غير شرعي على الأقل. ويتفرع عن على هذه الفائدة يقول الشيخ ما يطنطن به أهل البدع الذين إذا أنكرت عليهم بدعة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: كيف تنكر علينا أنت ترغب عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترغب في الصلاة عليه؟ يعني لما تنكر عليهم ليش تفعلوا احتفال بالمولد؟ قلت: إذا أنت لا تحب إيش النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحب الصلاة عليه، ها؟ فقال: أرغب في الصلاة عليه لكن أرغب عن البدعة، هل هذه الصلاة التي أحدثتموها وهذا الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة هل هذا مما شرعه الرسول عليه السلام؟ لا، إذن يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة. هم بالتزموا في عبادة اللي هي الصلاة على النبي عليه السلام لكن إيش بطريقة ووصف لم يأتي به النبي عليه السلام، كما التزم أو أراد هؤلاء أن يلتزموا بالصوم، بقيام الليل، بالتفرغ للعبادة، لكن بإيش؟ بأوصاف وهيئات لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه بدعة، وإحنا على أبواب الاحتفال بإيش؟ بالإسراء والمعراج، حب إن النبي عليه السلام أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وربنا ذكره في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركته، وعرج به إلى السماء، وهناك رأى من آيات ربه الكبرى، وفرضت الصلاة، يعني أشياء عظيمة. هذا الشيء إحنا من عظمه، ليه من عظمه؟ موجود في القرآن وفي السنة، لكن بهذه الطريقة وهذا الوصف أن نجعل له يوم ونأتي ونجتمع عليه ونوزع الحلوى ونأتي بالفرق والمنشدين يعني نذكر الأناشيد ونطرح الأحجيات والأشياء اللي تذكرنا بهذه الحادثة. هل هذا الوصف هذه الطريقة جاء بها النبي عليه السلام؟ ما جاء. إذن هذا العمل إيش نحكم عليه؟ بدعة. والناس اللي تنصحهم وما بيلتزموا شو بنقول عنهم؟ مبتدعة ولا كرام. مبتدعة ولا كرام. اللي بيحتفلوا بالمولد وبالإسراء والمعراج وبالهجرة ومدري إيش، هؤلاء مبتدعة. والمبتدع أمر خطير، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإنسان يحذر، يريد أن يفعل الشيء، لكن هل النبي عليه السلام جاء بهذا الوصف؟ كذلك اللي يريد أن يدعو إلى الله، ادعو إلى الله مثل ما فعل النبي عليه السلام، لكن هل جاء أن تحجر الدعوة إلى الله بوصف معين؟ هل جاء به النبي عليه السلام؟ لم يأتي به، إذن يكون بدعة. طب ما أنا بدعو إلى الله وبذكر الناس بالخير وبصلي، طب هذول إيش بدهم يصوموا وبدهم يصلوا وبدهم كذا، لكن طريقتهم ما هي طريقة النبي عليه السلام. إذن مردود العمل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. نعم. أيضا هنا فائدة مهمة، مبادرة النبي عليه الصلاة والسلام لإبطال الباطل قبل انتشاره. مبادرة النبي عليه السلام لإبطال الباطل قبل إيش؟ انتشاره. قبل أن ينتشر، يعني يستطيع النبي عليه السلام أنه يكلم هؤلاء، تعالوا إيش قلتوا كذا كذا كذا، لا هذه وخلاص. لأن النبي عليه السلام قام مباشرة وخطب وأعلن هذه الأشياء أمام الناس ورد عليها. ليه؟ خاف أنه ينتشر، وهذا اللي يسمعوا في يوم ناس كذا كذا وتنتشر الأمور. إذا انتشرت الأمور شيء خرج، إشاعة ظهرت انتشرت، صعب انك توقف. لكن من البداية اذا خمدت النار، اول اشعال النار اذا تركتها تنتشر، ولما تنتشر تستطيع انك ايش تخمدها ولا ما تستطيع؟ اذا اخماد النار يكون من بدايتها، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبسم، ولو أذن له لاحتصينا.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون. عثمان ابن مظعون من فضلاء الصحابة وساداتهم وعبادهم ومتاجديهم، أسلم بعد 13 رجلا وهاجر هجرتين وشهد بدرا، وكان أول رجل مات في المدينة من المهاجرين بعدما رجع من غزوة بدر، وكان ممن ذم الخمر في الجاهلية، وتوفي سنة 2 من الهجرة. عثمان بن مظعون سأل النبي عليه الصلاة والسلام التبتل، والتبتل كما عرف العلماء هو ترك النكاح من أجل الانقطاع للعبادة، ترك النكاح من أجل إيش؟ الانقطاع للعبادة. حديث مثل الذي قبله ويفصل فيه شرح. وقال الطبري: التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته. إذن التبتل على معنيين: معنى يخص النكاح وتركه من أجل التفرغ للعبادة، ومعنى أشمل وأعم أنه إيش؟ ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله هنا. وتبتل إليه إيش؟ تبتيلا. تبتل وتبتل إليه يعني إيش؟ انقطع للعبادة، تفرغ للعبادة. لكن كما قلنا السنة فسرت أتفرغ العبادة وما أتزوج، أو ما أتي أهلي خلاص، أو ما أتعرف على أولادي، أو ما أكل ما تشتهي نفسي. شوف كيف الآن الميزان إنك تجمع النصوص كلها حتى تخرج إيش بالحكم الشرعي السليم والسديد. أما تأخذ آية وتمشي ما بينفع، تأخذ حديث وله إيش تفسيرات وله شروحات وله يعني أحاديث أخرى تفسر وتبين ما ينفع لك. وهكذا أهل البدع يأخذون آية آيتين ويمشي. طيب شوف الآيات الأخرى، قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. استأذن النبي عليه السلام يريد أن يتبتل، يريد أن يسيح في الأرض. في رواية قال عثمان بن مضعون: أتأذن لي أن أختصي؟ طبعا الاختصاء أو الخصاء كما قال ابن حجر هو شق الشق على الأنثيين وانتزاعهما، الشق على الأنثيين وإيش وانتزاعهما، هكذا كانوا يخطون. يعني خلاص يبطل مسألة الشهوة. وكيف تحصل الشهوة بالنسبة للنساء؟ بأنك تبطل وتتلف الخصيتين. الخصيتين فيهم إنتاج المادة هذه التي يعيش فيها هيجان النفس، وبعضهم كان يكوي العروق التي تغذي الخصيتين. هكذا كان يفعل العرب أحيانا في من يريد أن يسيح. فماذا قال له النبي عليه السلام؟ قال: خصاء أمة الصيام. وهذا في السلسلة الصحيح صراحة الشيء، خصاء أمة الصيام. شوف أعطان ليش البديل عن هذه عن هذا التعذيب، ليش تعذب نفسك وليش تفعل هذا الشيء وليش تحرم النساء واللذة؟ قالوا تريد الخصاء الصحيح الشرعي الصيام، كما في حديث ابن مسعود: ومن لم يستطع عليه بالصوم. احنا قلنا الصوم له علاقة في العروق التي تغذي الخصيتين، إذا صام الإنسان ضاقت العروق كأنه أخصى نفسه. فقاله خصاء أمة الصيام. وفي رواية أراد أن يختصي ويسيح في الأرض، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أليس لك في أسوة حسنة؟ هذه مهمة. أليس لك في أسوة حسنة؟ لما تجي فلان تقول هذا الرسول يفعل ويقول لك هذاك الرسول، لا الرسول أسوة وقدوة إلنا. أليس لك في أسوة حسنة؟ فأنا آتي النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر. ثم قال له: خصاء أمتي الصيام، وليس منا أو ليس من أمتي من خصى أو اختصى. إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختصاء وحرم. قال أنس: ولو أذن له لاختصينا. لو أذن له في ترك النكاح والتخلي العبادة لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء. جاهزين لأنه يبيع كل حاله وشيوته نفسه لله عز وجل. مراد طيب جدا، لكن العمل احنا قلنا لابد من شرطين لقبول العمل، شرطين أو شرطان: الإخلاص والمخلص وكل شيء، المتابعة أخلص الحمد لله، لكن هل تابعت النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه مهمة، هذه قاصمة لظهر من يريد أن يبتدع ويعمل على كيفه كما يقال. ما في الدين على كيفك تتصرف، الدين اتباع، طريق لك تمشي عليه، ما في شمال ولا يمين. هذه مسألة مهمة، ولو أذن له لاختصى إلى الاختصاء حرام. طيب نسمع أنه في اختصاء للحيوانات، هل تجوز؟ قال النووي رحمه الله: يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقا، إن في تعديل وماذا تستفيد من ذلك؟ فغير المأكول إيش يحرم خصاء، وأما المأكول قال يجوز في صغيره دون كبير، لكن الراجح أنه يجوز في الصغير والكبير كما ذكر القرطبي، بشرط إلا أن يكون فيه إزالة الضرر. وكانت يعني كان السلفي يعني المأكولين اللحم كان ديوك وكذا يخطون لأنها أطيب، كما كان يفعل مسائي رحمه الله، يعني كان يتعمد ويتقصد إخصاء الديوك ويأكلها يتقوي للجسم، فلا بأس في إخصاء الحيوان مأكول اللحم، أما غير مأكول اللحم فيه تعذيب له ولا يجوز. إذن في هذا الحديث النهي عن التبتل والانقطاع عن النساء، والنهي يقتضي طبعا التحريم لأنه مخالف لسنة المرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا لهم أزواج ذرية. أنت الآن تكون ما شاء الله أورع منهم وأكثر حرص، لا أبدا. وأيضا فيه تعطيل لإرادة الله تعالى الكونية من عمارة هذا الكون، والتبتل من شريعة النصارى. وين جاء التبتل؟ من عند النصارى اللي هو منهي عنه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عنه، لأنه لو كل واحد يتبتل ويخصي نفسه وما يريد النساء تنقطع إيش النسل كله بروح. والآن مع الأسف الشديد بزهدوا بالمسلمين لا تخلف كثير، هم يريدونهم أنهم ما أصلا يقرب النساء حتى ما تكثر الأمة، ما يتحقق الجهاد، ما يتحقق التكثير اللي فيه المباهاة. طيب الناس بتشكي والله خلفة الأولاد الكثيرة هذه إيش متعبة، طيب هذا جهادك، تفضل جاهد كثر من هذه الأمة. النبي عليه السلام أمرك بالإكثار، اصبر على ذلك. تريد أن ينقطع الناس؟ ليش في كفار في أوروبا وكذا ما عندهم، ما في اهتمام بالأولاد، الأولاد هذا يحتاج إلى مشغل وهذا يهي عن الدنيا ويتمتع. فأصبح الآن يسن قوانين تشجيع ليش لإكثار من الإنجاب، ما في، ويريدون من المسلمين أن يفعلوا مثله، لا أبدا. الإسلام يكثر ويجاهد ويصبر حتى إيش ينال الأجر إن شاء الله. فنهى النبي عليه السلام أمته عن ليكثر النسل ويعظم سواد المسلمين ويقوم الجهاد ويدوم. قال تعالى عاتبا على النصارى: غلوهم في العبادة وتنطع في دينهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، أي أنها مبتدعة من قبل أنفسهم، ابتدعوها لم يشرعها الله لهم ولم يأمرهم بها، بل ساروا عليها غلوا في العبادة، وحملوا أنفسهم المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والمنكح. تجد الراهب في الكنيسة ممنوع وبتحمل وما بيأكل أطايب هذا، منقطع، رهبانية، راهب وراهبة، ما عم يتزوجوا ولا مهتمين في الأكل، ولباس فقط واحد، وما في أي شيء اهتمام في المطعم ولا المشرب ولا الملكة، ممنوع عندهم، حرام. هذا راهب، إذن خلاص ما بيتزوج، ممنوع، وهذا أمر منكر، ما في في الدين عندنا مثل هذا أبدا. أيضا فيه تحريم الإخصاء، وأنه تعذيب للنفس وتشويه لها مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك. أيضا فيه إبطال معنى الرجولة والتشبه بالنساء. لا، لما إنسان يخصى خلاص ما في فرق بينه وبين امرأة، ولو وضعته مع النساء ما خلاص ما تخاف على النساء منه، هذا ما بيجوز. يعني اختيار النقص على الكمال، وفي تفضيل وكمال رجل وروح يريد ايش يكون انقص، تغيير لخلق الله وكفر للنعمة، هذا اشياء كلها ايش منكرة والعياذ بالله. طيب نكتفي بذلك، نكمل ان شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. نحن نرزقهم وإياهم، ونصف على الله، والتربية معونتها من عند الله، فأنت أسأل الله عز وجل أن يعينك. يعني سبحان الله، تقول والله ما أستطيع أن أربي أولادي كثار، لكن بيستطيع أنه يعمل يكون مسؤول، وبسعى أنه درجته ترتفع حتى يصير مسؤول على ناس أكثر، وجاهز يتحمل مسؤولية العمال وكذا وكذا. أما أولاده يقول لك والله صعب، يكفيني واحد أو اثنين، هذا من التراقب. من أجل المال تتحمل؟ طيب تحمل. من أجل إيش؟ أن تكون مع النبي عليه السلام وحققت المباهاة وأكثرت النسل وأكثرت من يوحد الله ويقول لا إله إلا الله، وهذا يعود عليك في النهاية لمصلحتك. يدعو صالح ولا صالح كيف لما يكونوا أولاد، والإنسان الذي يريد الثمر لابد أن يتعب، يأتي على أرض يحرثها ويزرعها ويشيل الضرار منها حتى بعد سنين لما يأكل منها، ما في شيء يأتي بالراحة. عجيب من هذا القول. يقول لي صديق معي في العمل صديق اللسان، أول يقول حياك الله، نقول له حياك الله. صليط في اللسان كثيرا ما يؤذيني دائما، يسيء الظن بي، وأنا نصحته كثيرا وأنا لا أريد أن أخسره، فماذا تنصحه وتنصحه؟ هو صليط اللسان، لا يجوز أن الإنسان يكون صليط اللسان على إخوانه، لكن إذا كان بأمر المعروف منها عن المنكر وأنت لا تتحمل هذا العيب فيك أنت ما هو في هو، لكن إذا يؤذي بلسانه هذا لا يجوز. ها؟ دائما يسيء الظن، أيضا إساءة الظن إن بعض الظن إثم، يجتنب كثيرا من الظن. إذا أنت نصحته وهو على ذلك ما تحتاج، يعني خسارته هذا إيش شيء مفرح، ما إيش يريد منه؟ إذا يسيء الظن بك ولصريط اللسان دائما عليك وكذا، فأي ماذا ترجو من ورائي حتى تقول أنا لا أريد أن أخسره؟ لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ما يحتاج إنسان نصحته مرار ويبقى صليط لسان، هذا ما يصاحب، هذا ما يحتاج، وتركه والله عز وجل يعوضك خير منه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة تحفظ الأطفال، تحفظ الأطفال القرآن، هل يجوز أخذ أجرة على ذلك عن نفس القرآن؟ لا، لكن تأخذ أجرة على تفرغها هي، جزاء الله خير. إذا هي طبعا تحفظ أطفال طبعا، مع أنه الأصل أنه يعني تكون فقط للبنات دون الأولاد، وإذا كان صغار صغار يعني بشروط وضوابط، لكن عموما المحفظ له أن يأخذ مقابل، أو المدرس أو إمام المسجد أو الخطيب له أن يأخذ مقابل تفرغ. يعني أحيانا يجلس الخطيب يوم ويومين يعد الخطبة، طب أنت ما تأتي تجلس وتريد تسمع، طيب هذا الخطيب لما يأتيك ويحضر ويجهز نفسه ويفرغ حاله وما يعمل ويترك عمله. إذا إنسان عنده عمل واحتسب جزاه الله خير، هذا خير وخير، لكن إنسان ما عنده عمل ويتفرغ للإمامة، يتفرغ للدعوة، يتفرغ للخطابة، يتفرغ للتحفيظ، هذا يجب أنه إحنا نعينه وإحنا نفرغه وإحنا إيش نقوم به، وإلا نأثم. تبه إذا إنسان يقوم بدعوة، يقوم بشيء عظيم ومطلوب ومتفرغ وما بيعمل، وإحنا قادرين على إعانته وعلى تفرغه وعلى إعطائه معاشه، ونعرف أنه إذا ترك ذلك حصل ضرر كبير في أولادنا في مسجدنا في كذا، نحن نأثم لأننا ما تعاوننا على البر والتقوى. هذا المال اللي بيدك الله أعطاك إياه، إيش أعطاك إياه حتى يختبرك؟ ما أعطاك إياه لدل دائما تشبع لي بطنك وتشبع لي فرجك، لا. نعم هذا شيء مطلوب، لكن الدين والسعي إليه ونشره هذا شيء مطلوب. ها؟ إذا كان له عمل وهو يعني احتسب ذلك جزاه الله خير، هذا الإنسان هذا مأجور عند الله. لكن إنسان ما عنده عمل تفرغ لحاله، الإنسان من غير ما يتكلم أصلا وهو واجب عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ دعوته كيف بدأ؟ ما الذي كان يعيله؟ زوجته رضي الله عنها خديجة كانت تواسي رضي الله عنها. أول الأمر ما كان، كان الصحابة تعاونوا في هذا الشيء. هذا عثمان يأتي قبل ما يكون فيه بيت ماله والدولة ما شاء الله تحتاج، مين اللي كان يساعد في نشر الدعوة والجهاد وهذه الأمور؟ مين؟ الصحابة. يأتي من غير ما يقول النبي عليه السلام، عثمان يأتي ويجهز ربع الجيش، يأتي وأبو بكر بصرة مليئة، عمر يأتي بنصف ماله، هذا يأتي هذا يأتي، هكذا الدعوة تمشي. المال مهم للدعوة. تريد تحفظ ابنك وتفرغ ويجلس ساعتين ثلاث، طيب هذه النتيجة يعني مفرحة، تساعد تقوي هذا الشيء. لو عمل صندوق لهذا الشيء وأعين هذا المحفظ وهذا الإمام، هذا أمر مطلوب. انظر إلى أهل البدع كيف، إحنا ما بنتشبه أهل البدع، لكن هذا من الدين. أهل البدع بقوموا بهذا الشيء وبنظمين أمورهم وعندهم إيش الدعم السخي وبتحركوا في هذا الباب، ودعوتهم إيش تجد فيها قوة، وهم على ضلال وباطل كيف وإحنا على حق. وهذا نقول المسألة ديانة مش يحدث، ديانة، هذا أمر مطلوب، هذا واجب، نصرة الدين نشره إحياؤه تعاون عليه، هذا أمر مطلوب. أنت ما شاء الله بشغلك ليل نهار وبتأخذ فلوس، وهذا ما هو بشتغل، لابد أنك تعينه، هذا الدفع المال إليه لك الأجر عند الله، هذا الجهاد في سبيل، هذا هو الجهاد بالمال. كيف تقول والله أنا مالي دخل، أنا أجد وآتي ولا يكون شيء جاهز، ما شاء الله عليك، أنت ما مهتم بالدعوة أبدا. ها، لكن في أمور الدنيا ما شاء الله نشوفك متحرك، ما ينفع هذا الشيء. لابد أيضا للطلاب يتنبهوا لهذه المسألة المهمة. يقول امرأة حامل في الشهر الرابع تقريبا تزوجت رجل وأظهر الاستقامة في بداية الأمر، ثم بدأ بالانحراف بالأخذ من اللحية والتدخين، وصل أمره بترك الصلاة ولم يرجع بالنصيحة. سؤال: هل لها أن تخلع منه وترجع إلى بيت أهلها؟ كيف هي حامل تزوج؟ لكن ممكن تقصد حامل منه يعني. ها؟ قول امرأة حامل وتزوجت، الآن هي حامل، إيه هي حامل 4 شهور من هذا الرجل الحرف وترك الصلاة، لابد أن تترك وتخلع طبعا ولا تبقى معه أبدا بعد النصيحة وبذل الجهد وتكليم والده إذا موجود أو هذه الأشياء إذا ما استجاب يجب عليها أن تتركه، ولا يجوز لها شرعا أن تبقى تحت إنسان لا يصلي. الصلاة خطيرة وعظيمة، وهذا الولد ولدها تطلب منه طبعا حتى تضع حملها تكون إيش قد انتهت منه أو من عدتها، حتى لو خلعها أو يعني طلقها عدتها انتهاءها بإيش بوضع هذا المولود، وهذا المولود لا تسلمه أبدا لأنه يحمل على الباطل. إذا هي صاحبة تدين يبقى هذا الولد معها، ولتفرح أنه القانون معها أنه يبقى الولد معها. نعم. قل السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. قال ابن عمر رحمه الله: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. ما المراد؟ هذا في الإبانة. ما المراد من كلام ابن عون؟ نعم، الذي جالس أهل البدع أشد علينا. المراد أنه أهل البدع واضحين ومعاديين، لكن الذي يأتي يجلس أهل البدع هذا ما هو غير واضح. ليش خطر وشديد علينا؟ لأنه غير واضح. المبتدع واضح، لكن اللي بجالسه وبيذهب إليه وبيأتي عند أهل السنة هذا إيش الأمر اللي مش واضح؟ والإشي الأمر اللي مش واضح أنت دائما ترتاب منه أكثر. يعني عندنا زجاج الآن مغلقة، ما بعرف إيش في داخلها، ربما أفعى عقرب لا أدري، غير ظاهر، لكن هذه الآن ظاهرة معروفة ما بتخيل. أما المغلقة هذه الخفية ليش تكون أشد علينا؟ نعم، لا شك الإنسان إنه إيش ينتبه ويحذر من الذي يأتي وجالس أهل البدع وجالس أهل السنة. تماما مع أهل السنة ولا مع أهل البدع؟ لا تجالس هؤلاء وتجالس هؤلاء، ولا تريد أن تأخذ الخير من الجميع. طب اذهب جالس الشيعة، واذهب جالس الدروز يمكن تجد عندهم خير، واذهب جالس إيش الكفار في عندهم خير. وتاجر في الخمرة ما فيها منافع للناس برضو، في النهاية تخرج زنديق. لا يجوز. الأصل الإنسان إذا عرف الحق التزمه وبعد عن كل الطرق، وإن كان فيها إيش بعض الخير، ما فيها من خير تجده عند مين؟ عند أهل السنة. المقصود ابن عون إنه هذا الذي لم يوضح حاله، فهذا الذي إيش إحنا ما مرتبين منه، هذا المقصود. هذا إيش تخذيل. نعم، يدخل يعني في أبواب كثيرة، في أبواب كثيرة. فالإنسان يعني عليه أن يكون واضح وضوح. نقولنا هذا الدين يدعو إلى الوضوح، إلى العلانية، ما في غمغمة. حذرنا من الغمغمة، ما في غمغمة في الدين، في وضوح. أنت تقول الحق، توضح منهجك وتبينه، ما تقول كل عخير، وما تأتي هؤلاء توافقهم وتضحك في وجههم، تأتي الثاني توافقهم وتضحك وجههم، وتعلم أن هذا إيش يحذر من هذا ويبين الأدلة، هو فقط تحذير هكذا وعندهم أدلة في ذلك. كيف يعني الآن بتحذر من عدو وتبين وانت قاعد بتروح عند العدو؟ كيف تتفسر هذا؟ ما فينا إلى تفسير إنه له هذا إيش أشد الناس عذابا يوم القيامة من الوجه، يأتي إلى هؤلاء بوجه وإلى هؤلاء إيش بوجه. لا، وضح أمرك، أنت مع هذا ولا مع هذا؟ وضح الأمر، ما يحتاج والله أنا مع كل واحد بدعو إلى الله. لا، ما اليوم الناس تفرقت وتحزبت وبقي حزب واحد وفرقة واحدة ناجية وجماعة واحدة خارجة عن الهالكة، باقي الجماعات الهالكة إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ إيش يعني لما أقول لك النبي عليه السلام افترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ يعني تروح تشوف شو في عند هذول 73 فرقة؟ لا، يعني التزم هذه الواحدة وياك تذهب عند الفرقة الأخرى وإن كان عندهم شيء من الحق. الخوارج ما عندهم شيء من الحق، عندهم صلاة وعبادة ما شاء الله، لكن كلاب أهل النار كافرون بالكبائر، شبه عنده. فالإنسان عليه أن يلتزم الطريق الصحيح، وأن هذه صراط، أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما منفع تروح على السبل وترجع على الصراط وهكذا، يجب أن تلتزم. يعني هذه الأحاديث، هذه الآيات تجبرك على الالتزام بالطريق الواحد الأوحد، هو طريق السلف الصالح الذين لا يعني يبتدعون، لا يتحذبون، لا يعني يخرجون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. يجب أن تلتزم معهم، ما منفع تروح هون وتعود ترجع، ما منفع. هذا غش للدين، على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. طب أقول لك على خير، قلت على خير في نظرك، لكن هم إيش من وراءهم؟ كل الشر، كل الشر أنت لا تدري. والذي لا يريد أن ينتصح هذا أمره إلى الله، هو الله عز وجل يعني يتولى أمره.